السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بلاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. استقبل رئيس الوزراء نور المالكي اليوم السفراء المعتمدين لدى العراق، وقال في كلمة ترحيبية ألقاها بالمناسبة أن عمليات البصرة الأخيرة وجهت رسالة واضحة إلى الخارجين عن القانون.
وبعد هذه العمليات التي استهدفت أكثر من ميليشيا، أصبحت رسالة واضحة عن كل الذين يخرجون على القانون أنهم لن يكونوا فوق القانون بعد اليوم أبدا، وأن هذه العمليات أعطت رسالة إلى العالم وإلى العراقيين خصوصا بأنها تمثل عدالة الحكومة وعدم حياديتها وعدم طائفيتها، إنما هو التعامل المتساوي مع كل الذين يخرجون على القانون بالعقوبة، وللذين يلتزمون بالدولة القانونية وبالقانون بالتكريم والاحتضان والاحتواء.
نقلت وكالة رويترز عن حسن الزرقاني مساعد رجل الدين مقتدى الصدر أن الصدر سيطلب مشورة زعماء دينيين شيعة حول حل ميليشيا جيش المهدي، وأضاف أنه في حالة نصح هؤلاء الزعماء بحل جيش المهدي فإن التيار الصدري سينفذ هذه التوجيهات. مثل هذا التصريح يصدر لأول مرة عن الصدر حول حل جيش المهدي، وجاء بعد قول رئيس الوزراء نور المالكي في مقابلة أجرتها معه فضائية CNN إن الصدريين لن يشاركوا في الانتخابات حتى يتم حل الميليشيا. المالكي قال لن تحل هذه المشكلة إلا بحل جيش المهدي، لن يكون لهم الحق في المشاركة في العملية السياسية أو في الانتخابات المقبلة إلا إذا تم حل الجيش. المالكي أضاف أن العمليات العسكرية التي بدأت في البصرة ستتواصل. عبر البيت الأبيض الأمريكي اليوم عن دعمه الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء نور المالكي ضد الميليشيات في البصرة، وتهديده بمنع أحزاب سياسية لها ميليشيات من المشاركة في العملية السياسية. الناطق بلسان البيت الأبيض توني فراتو قال إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالارتياح لحصول المالكي على دعم أغلبية الأحزاب السياسية العراقية لسياسته ضد الميليشيات، وأوضح أن هذا التطور إيجابي. فراتو قال أيضا أن قيادة رئيس الوزراء تعبر بشكل واضح عن أمر تدعمه الولايات المتحدة. أعلنت إيران اليوم أنها تلقت طلبا من الولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات بهدف تحسين الأوضاع الأمنية في العراق، وقالت إنها تدرس حاليا هذا الطلب، كما جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني في مؤتمر صحفي عقده في طهران اليوم. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن حسيني تعبيره أيضا عن رغبة طهران في إجراء جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة مع توفر الشروط الضرورية حسب قوله. يذكر أن واشنطن وطهران عقدتا 3 لقاءات حول أمن العراق في العام الماضي في بغداد، بينما تأجلت الجولة الرابعة عدة مرات. حسيني عبر أيضا عن دعم طهران حكومة رئيس الوزراء نور المالكي في سياسته تجاه الميليشيات، ولمح إلى أن طهران أدت دورا في وقف القتال نهاية الشهر الماضي، وأضاف أن سياسة المالكي تهدف إلى مواجهة جماعات مسلحة غير شرعية من أجل مصلحة العراق والدول المجاورة حسب الوكالة. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. لاحظ جون هولمز نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لاحظ تفاقم الأزمة الإنسانية في العراق، مشيرا إلى أن عقودا من الصراعات وتدهور الخدمات الأساسية في البلاد تحد من قدرة العراقيين على مواجهة المشاكل. هولمز أشار في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء إلى بروز مخاوف من نتائج هذه الأوضاع السلبية، ومنها انتشار سوء التغذية الحاد بين 4 من كل 9 أطفال تحت سن 5، وعدم حصول 4 ملايين عراقي على الغذاء الكافي، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب لغير 40% من السكان فقط، وعدم توفر الخدمات الصحية الأساسية إلا لثلث السكان تقريبا. في هذه الأثناء أظهرت مسوحات أجرتها منظمتان دوليتان هما منظمة الهجرة الدولية والهيئة الطبية الدولية، وبشكل منفصل أظهرت أن حوالي 500,000 من النازحين العراقيين في الأردن يعانون من مشاكل نفسية ويحتاجون إلى مساعدة في مجال الصحة النفسية. أعلنت ناطقة باسم السفارة الأمريكية في جمهورية التشيك أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستصل إلى براغ للتوقيع على معاهدة تسمح للولايات المتحدة بإنشاء قاعدة للدرع الصاروخي في الأراضي التشيكية. الناطقة فيكتوريا سيلفرمان توقعت أن يتم التوقيع في أوائل آيار المقبل. يذكر أن الدرع الصاروخي الذي تنوي واشنطن إنشاءه في أوروبا سيتطلب نصب رادار في جمهورية التشيك وعشرة مراصد للصواريخ في بولونيا. وقال مسؤولون أمريكيون إن الهدف من نصب هذا الدرع الصاروخي هو توفير الحماية من هجمات محتملة قد تشنها دول مارقة مثل إيران، هذا بينما تعارض روسيا هذه الخطة. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون تقريرا عن ظاهرة الجفاف وقلة الأمطار في دهوك، كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز العناوين العراقية التي تناولتها صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث تزايدت شكاوى المواطنين من رداءة المواد التي توزعها وزارة التجارة في قائمة مفردات البطاقة التموينية. بعض المواطنين يلقون اللوم على التجار الذين يستوردون تلك المواد من مناشئ رخيصة، فيما يجد البعض الآخر أن وراء هذه الظاهرة فسادا إداريا. عماد جاسم يستعرض في التقرير التالي الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه المشكلة، متحدثا إلى أحد تجار المواد الغذائية ومسؤول في وزارة التجارة.
كثيرا ما يشكو المواطنون من رداءة مفردات البطاقة التموينية والتي تستورد من مناشئ متعددة، وعزى البعض أسباب ذلك إلى تقصد التجار في استيراد مواد رخيصة وغير جيدة، فيما اعتبر البعض أن ذلك ناتج من غياب الرقابة وتواطؤ وزارة التجارة مع التجار. تاجر المواد الغذائية موسى عمران تحدث عن عدم التنسيق الحاصل بين الوزارة والتجار المعروفين بهذا التخصص.
التجار تتجنب وزارة التجارة، ليس تتجنب وزارة التجارة، لأن تأخير مبالغ اللي عنده، هذا عنده مبلغ معين، يعني هذا إذا يستورد في البضاعة اللي استوردتها عنده رأس مال، فإذا رأس المال مالته نامله 2 أو 3 شهور على مود يجي رأس يعيد مرة ثانية ينعاد إلى على مود يقدر يجي بضاعة، هذا راح يحجم من 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 عمله يعني. فلذلك أنه أكثر التجار تتجنب أنه تطيل وزارة التجارة، لأنه ما يبقى 3 شهور. بالنسبة للتاجر، التاجر يحسب أنه عنده فوائد راح تصير، يعني تأخير 3 شهور يعني 3 شهور مثلا المبلغ مالته ينقلب 3-4 مرات يقلبها بالثلاث اشهر، خمس مرات يقلبها بالثلاث اشهر باستيراد البضاعة.
منهم من يتهم التجار بجلب مواد غير جيدة للبطاقة التموينية، فلذلك وزارة التجارة يعني اعتراضاتها كبيرة على التجار، وايضا المواطنين يعاتبون التجار بجلب مواد رخيصة جدا او سريعة الفساد.
بالنسبة لبعض التجار المستوردين هذا يحدد بمبلغ، المبلغ طبعا احنا السوق العالمية مثلا نفرض بالنسبة للزيت، زيت عباد الشمس، زيت عباد الشمس مرات يجي المادة الأولية مالته يصعد سعرها عالمي، من يصعد السعر عالمي محدد هذا بوزارة التجارة بمبلغ، يعني أنا مثلا الطن نفرض منطيها بألف دولار، وإذا صعد المال العباد الشمس إلى ألف دولار الخام بعد
ذلك يلجؤون إلى يعني استيراد الأشياء الرخيصة.
لا هذا حسب التاجر لما يشوف نفسه أنه الضايق بهالعملية هاي لازم يكون عليه غرامات وعليه غرامات تأخير وعليه كذا، فيضطر أنه يجيب من منشأ أرخص من المنشأ الثاني اللي هو كان محمد عليه أنه يستورد من عنده يعني.
أما السيد عبد الكريم نوري فجر مدير عام تجارة المواد الغذائية فأوضح أن الوزارة تقوم بإعلان مناقصات وفتح اعتمادات أصولية، موضحا أن هناك أسباب لمشكلة وصول المواد غير الجيدة للمواطن تتعلق بالفساد الإداري لجهاز الرقابة أو تواطؤ الناقل مع موظفي المخازن.
احنا بالنسبة لنا استيراد المواد الغذائية ينبني على اساسين، يعني اساس الشراء بالنقدي والاساس الثاني هو اعلان مناقصات وبالاعتمادات، يعني فتح اعتمادات للاخوة التجار.
قبل كانت الوزارة تبعث بلجان وتقوم باستيراد المواد الغذائية،
الان ابدا ما صارت انه التجارة تدز لجان الى خارج البلد مثلا،
يعني الاعتماد كله على التجار.
احنا كانت دائما دعوات تعلن على الانترنت او تعلن مباشرة بالصحف ووسائل الاعلام انه اكو دعوة مناقصة للمادة الفلانية، فاللي يحب يشارك بالمناقصة يجي ويقدم مستمسكات.
ما هي الإشكالات التي رافقت هذا العمل؟
الوقت الحاضر عملية الشراء بواسطة الاعتمادات بها مشاكل كثيرة جدا، أهمها أنه المناقصين يدخلون منافسة ويحبون بأسعار أقل من الواقع في سبيل يحصلون على العقد، بالتالي ما ينفذون ويحرمون وزارة التجارة والغذائية من فرصة استيراد هاي المادة.
طيب ما هو سبب جلب مواد غير جيدة للمواطنين؟ هل التجار هم اللي تجار؟
احنا بالنسبة لنا أكو مواصفات تشتغل عليها الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتجارة الحبوب، هاي المواصفات إذا طابقت المنتوج اللي واصل لنا كمادة غذائية احنا نقبله، وإذا ما طابقت هو مرفوض. في بعض الأحيان يصير شيء من نوع من اللي نسميه انتفاسات ما بين المخازن أو ما بين التجار، بالتالي ممكن تظهر مادة غير جيدة، أما حقيقة مسؤولية وزارة التجارة هذا الموضوع صفر، ماكو أي مسؤولية، احنا عمرنا ما طلبنا مادة دون المواصفة ولا قبلناها، ولا حدث أنه أحد السادة المسؤولين في وزارة التجارة قبلي بعدي معي انه قبل ماده مرفوضه كمواصفه فنيه، ولكن هذا اللي مثل ما قلنا بعض الاحيان تصير المشكله من التاجر، بعض الاحيان من امين المخزن المسؤول عن الماده، بعض الاحيان من ممثل السيطره النوعيه اللي يسحب الماده، وفي بعض احيان اخرى الناقل والوكيل.
طيب هل هنالك اعتماد الان على ان يكون التاجر العراقي هو الذي يستورد؟
احنا ما نحدد اذا تاجر عراقي فقط او غير تاجر عراقي، احنا نعلم مناقصات واللي يشترك وحتى بالنقدي هناك شركات من خارج العراق اشتركت بهذا العمل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زالت إذاعة العراق الحر معكم. مستمعين الكرام، يشكو العديد من المزارعين في محافظة دهوك من قلة الأمطار خلال الموسم الحالي، الأمر الذي قد تتحول فيه الحقول الزراعية في المنطقة إلى أراض جرداء. عبد الخالق سلطان تابع مؤثرات هذه الظاهرة مع أحد أصحاب الحقول وناقش الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية عبر حديث مع سكرتير لجنة في المحافظة سميت بلجنة مقاومة الجفاف.
تعاني محافظة دهوك من الجفاف وذلك بسبب قلة تساقط الأمطار في هذا العام، إذ بلغ معدل الأمطار المتساقطة 150 مليم فقط، الأمر الذي أثر على المزروعات بشكل كبير. فهذا أبو وليد الباجلوري الذي يمتلك مزرعة للكروم في قرية باجلور في شمال مدينة دهوك.
برقوا في صلاة بارانة وتنماشي رازت خخرت هلينه صبيار جبر بارانة وربسانينة
في هذه السنة اضطررت إلى ترك مزرعتي ولم أحرثها لأن الأمطار لم تكن بالمستوى الكافي بحيث تستفيد منها المزروعات. أبو علي فلاح من منطقة العمادية هو الآخر اشتكى من ظاهرة الجفاف التي بدأت تهدد المنطقة.
في هذه السنة هناك مأساة كبير وهو عدم وجود ماء كافي لزراعة المحاصيل، ونحن الآن نشكو من مشكلة كبيرة عدم وجود وفرة المياه في مناطقنا، وقد طالبنا الحكومة عدة مرات بوجود حلول لهذه المشاكل لكي نمارس عملنا بشكل بشكل عادي واعتيادي.
يعني ما هي الحلول التي برأيك مثلا من الممكن أن تساعدكم؟
في الحقيقة بالنسبة برأيي الشخصي هناك عدة حلول يمكن أن يقوم بها الحكومة، فمثلا بناء سدود وإنشاء أماكن خزن المياه.
من جهتها قامت محافظة دهوك بتشكيل لجنة خاصة بدراسة الجفاف وعلاجها، سميت بلجنة مقاومة الجفاف التي ضمت أعضاء من جميع الجهات والمؤسسات المعنية مثل مديرية الزراعة والمياه والري والسدود واتحاد الفلاحين، وذلك لدراسة هذه المعضلة. المهندس الزراعي نوري محمد عمر سكرتير لجنة الجفاف في محافظة دهوك تحدث عن تأثير هذه الظاهرة وبيّن أن هناك بوادر لتصحر بعض المناطق.
التأثير واضح على ثلاث جوانب: جانب شرب المياه والمياه لشرب الحيوانات والمياه لسقي الأشجار الفاكهة.
هل هناك مناطق مثلا ستؤول إلى التصحر متأثرة بهذا الجفاف؟
نعم، البوادر هي واضحة الآن.
وقد أكد سكرتير لجنة الجفاف في محافظة دهوك أنهم قد وضعوا خطة خاصة تستند إلى آليات عملية من أجل الاستفادة من المياه المتواجدة لأغراض الزراعة والسقي.
تم مناقشة آثار هذه الكارثة أو هذا الجفاف، ووضعت خطة متكاملة بقدر الإمكان يمكن تخفيف آثار هذه الكارثة.
يعني آليات تنفيذ هذه الخطة يعني ما هي؟
آليات هذه الخطة هي حفر الآبار الارتوازية حوالي 30 بئر ارتوازية، لحد الآن قد بدأنا بحفرها لكي تكون مصدر لإمداد الحيوانات والإنسان بالماء. كذلك وضعنا خطة لتنظيف الجداول وتنظيف العيون وكذلك تنظيف الآبار السطحية وبناء سدود ترابية، ووضعنا خطة لتأجير حوالي 100 تانكر، ووضعنا خطة لعمل تانكيات خزن الماء وتوزيعها على الفلاحين في القرى والأرياف.
مشكلة الجفاف التي بدأت تهدد محافظة دهوك لها أثار سلبية ومخاطر بعيدة المدى ستنعكس مردوداتها على المنطقة برمتها إذا لم تقم الجهات المعنية بوضع خطة استراتيجية لدعمها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجواك شوفتني الويل
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا، وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم مصطفى صالح كريم.
في جولة جديدة ويوم جديد نبدأ بتصفح الجرائد التي صدرت الاثنين باللغة الكردية في إقليم كردستان، ونبدأها بصحيفة خبات التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وهي سياسية يومية، ونقرأ فيها في الذكرى 28 لمأساة الفيليين الكرد التي تعرضوا لها خلال حكم صدام حسين. أقيمت مراسيم خاصة في أربيل، تحدث المشاركون عن أموال الكرد الفيليين وأراضيهم المصادرة والتي لم تعاد إليهم لحد الآن، وما زالوا لا يعرفون شيئا عن مصير 5000 شاب كردي أقتيدوا إلى المجهول. في تشرين الأول القادم تقيم منظمة السلام العالمية مؤتمرا حول السلام في مدينة أربيل. وفد من الأمم المتحدة يجتمع بمواطني قضاء مخمور. الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني يعلن بأن جميع الكتل السياسية مؤيدون ومساندون لخطط الدكتور المالكي عدد تيار الصدري. وفي صحيفة شاودير الأسبوعية المستقلة نقرأ أن مفارز أنصار الإسلام تتجول في محاور شنو وخانة وسدس بملابس الحرس الثوري الإيراني. إيران تبني سدودا على مياه جلبندخان. أما صحيفة كردستان المياه السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني تفهم أن وزارتي الداخلية والطاقة ستكونان من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني في التشكيلة الجديدة، وبالمقابل يتسلم الديمقراطي الكردستاني حقيبتي المالية والبيجمركة. وتتوقع الصحيفة أن يلغى الإعلام التابع لحكومة الإقليم ويعطى المجال الأكثر للإعلام الأهلي. وهناك خبر في صحيفة كردستان حول صدور قرار بصرف زيادة رواتب الموظفين اعتبارا من أول كانون الثاني الماضي. ونشرت صحيفة روزنامة السياسية اليومية الأهلية أنه تم توزيع 90,000 قطعة أرض في كركوك على المرحلين والمهاجرين. وتوقعت روزنامة أن يصادق البرلمان على قانون تنظيم العمل الصحفي في كردستان قبل حلول يوم الصحافة الكردية الذي يصادف 22 من هذا الشهر. وفي صحيفة آسر اليومية المستقلة نقرأ اليوم يتوجه وفد من الجبهة التركمانية إلى أنقرة لحل المشاكل الداخلية الموجودة في الجبهة. الحكومة العراقية قدرت الدخل الخاص الوالد إلى إقليم كردستان من الجمارك بأربعة أضعاف ما حصل عليه الإقليم، لأنها بحسب مسؤول مالي في الإقليم احتسبت الحكومة العراقية الرسومات وفق المعايير المتبعة في تركيا وإيران في جباية الرسوم. برلمان كردستان يقترح منح سلطة العقار للمواطنين. والخبر الأخير في صحيفة آسو، حكومة إقليم كردستان تحاور الأطراف السياسية للوصول إلى تسمية الوزراء الذين سيتولون الحقائب الوزارية في حكومة إقليم كردستان الجديدة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ستعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا دوليا لبحث استراتيجية التعاون المشترك بين المنظمة ووزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق للخمس سنوات المقبلة. ويرعى هذا المؤتمر وزير الزراعة العراقي ويحضره أكثر من 50 خبيرا في المجال الزراعي وبناء الاستراتيجيات من الإدارة العامة للمنظمة في روما والوزارات العراقية المختصة. وتقول صحيفة الغد إن المستشار السياسي لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أبلغها أن عدد المفرج عنهم من السجون العراقية بموجب قانون العفو العام وصل إلى 21,033 سجينا عراقيا وعربيا بحسب كشوفات المجلس القضائي العراقي. وتنقل الدستور عن وزير الأمن الوطني العراقي أن الأجهزة الأمنية سيطرت على جميع الموانئ والأبار النفطية في محافظة البصرة بعد تطهيرها من المهربين. وقال إن المنشآت النفطية العراقية باتت حاليا تحت السيطرة الحكومية، وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في محافظة البصرة باتت هادئة، وأمام الحكومة الآن ملفات كثيرة منها تأمين الحدود وإعادة هيكلة القوات الأمنية وبناؤها بشكل سليم، إلى جانب نزع الأسلحة من الميليشيات والعصابات المسلحة والتواجد الأمني الدائم في المدن. وتقول العرب اليوم أنه مع توفر عوامل التهدئة الحالية لكن مخاوف لتجدد القتال مسكونة في صدور العراقيين، أخذين ذلك من لغة الخطابات العنيفة والحادة بين الصدريين والحكومة. وفي هذا السياق كما تقول العرب اليوم، توعد المالكي بشن حملة عسكرية في العاصمة بقوله إن بعض مناطق بغداد تحتاج إلى صولة للفرسان لوجود عصابات تسيطر عليها وتتحكم بحياة المواطنين فيها. ومن تعليقات الكتاب يقول محمد أبو رمان في الغد إن انهيار القاعدة وغروب شمسها في العراق يؤكده أيضا عدد من الفاعلين في المشهد السني، ويبدو تساقط القاعدة عيانيا مع اعتقال قياداتها ورموزها واحدا تلو الآخر، بل وتتحدث مصادر مقربة من القاعدة أن هنالك هجرة معاكسة تقوم بها العناصر العربية الموجودة في العراق إلى دول أخرى خلال الشهور الأخيرة. إلا أن الصراع على المجتمع السني لا ينتهي عند تخوم القاعدة، إذ تمر حاليا الصحوات في مرحلة تحول أخرى بالانتقال من المجال الأمني إلى المجال السياسي، وقد بدأ هذا التحول مع إعلان صحوة الأنبار إنشاء كيان سياسي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مع جولة في الصحافة وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqrf@erl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون تقريرا عن اختفاء حلقات الذكر من جوامع تكريت. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الكرام، ينظم المجمع العربي للموسيقى التابع للجامعة العربية مهرجانا غنائيا في إطار حملة تهدف لإغاثة النازحين والمهجرين العراقيين، حيث سيخصص ريعه لصالح أطفال العراق. المهرجان الذي سيقام في مركز القاهرة للمؤتمرات يشارك فيه عدد من الأطفال العرب. مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب غطى وقائع مؤتمر صحفي تحدثت فيه رئيسة المجمع رتيبة الحفني والمطرب التونسي لطفي بوشناق أحد المشاركين في فعاليات المهرجان.
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن رعاية الأمين العام للجامعة لحفل فني بمركز القاهرة للمؤتمرات يحييه أطفال العرب والفنان التونسي لطفي بوشناق والمطرب العراقي إسماعيل الفروجي، وذلك يوم الثلاثاء في إطار حملة الجامعة التي تهدف إلى إغاثة النازحين والمهاجرين العراقيين. الحفل ينظمه المجمع العربي للموسيقى التابع للجامعة العربية ويحمل عنوان حناجر الأطفال العرب تصدح تضامنا مع أطفال العراق. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئيسة المجمع الدكتورة رتيبة الحفني والتي تشغل أيضا منصب رئيسة دار الأوبرا المصرية، قالت الحفني إن الحفل حفل خيري يوجه ريعه إلى أطفال العراق.
الحقيقة قالك رئيس المجمع العربي للموسيقى اللي هو تابع لجامعة الدول العربية، أول ما سمعنا نداء من عمرو بي موسى على أساس إن هو بيناجي بإن إحنا نقف كلنا يد واحدة في معاونة مع أطفال العراق، وطبعا بما إننا جهاز ينتمي إلى جامعة الدول العربية كنا من أول الأجهزة اللي تعاونت في إحياء حفل بيشاركوا فيه أطفال من الدول العربية بالغناء. ويمكن مشاركة الأطفال الحقيقة يعني هي فكرة جميلة على أساس إن الطفل يحس بالطفل، يعني هو الطفل اللي هو خارج العراق يحس بالمأساة اللي بيعانيها طفل العراق، وطفل العراق لما يحس إن الأطفال بتسنده وبتغنيله وبتحاول إنها تساعده في محنته شيء جميل.
الفنان التونسي المعروف لطفي بوشناق سيكون ضيف شرف هذا الحفل الذي يحييه 10 أطفال عرب يتمتعون بموهبة الغناء، وفي مقدمتهم الطفل العراقي علي سلمان، ومنهم مؤمن خليل من مصر وأحمد فواز من الأردن وجورج حايك من لبنان وفرح كنعان من سوريا وهاجر المانع من البحرين وآمنة صالح من تونس. بوشناق قال للصحفيين إن مقاومة ما يحدث في الساحة سيكون عبر الفن.
العلامة الكبير عبد الرحمن ابن خلدون يقول في مقدمته: تسقط الشعور بسقوط فنانيها وتنزل إلى أسفل الدرجات بنزول فنانيها، وتنهض وتسمو إلى أعلى الدرجات بسمو فنانيها. ماذا تبقى لنا نحن العرب لتبليغ رسالتنا وتلميع صورتنا وتثبيت الهوية بتاعنا سوى الثقافة والفن؟ وعلى الفنانين العرب أن نضع اليد في اليد لمقاومة ما يحدث ونفكر في أبنائنا وفي مستقبلنا.
أطفال عرب موهوبون يدعمون أشقائهم من العراق حضروا المؤتمر الصحفي في الجامعة العربية وتحدثوا عن مشاركتهم في الحفل الخيري.
أي خطركي أنا نجي نغني فما بيش زي تتفرج، وأنا كي نجي نغني نغني بيش نساعد الطفل الفلسطيني، معناه هما ينجموا يساعدوا جزء بسيط بالفلسطين.
الحفل الخيري سيبدأ بمشاركات الأطفال العرب ثم فقرتين، الأولى من أداء المطرب العراقي إسماعيل الفروجي والثانية ختامية للمطرب التونسي لطفي بوشناق بوصفه ضيف شرف الحفل. المجمع العربي للموسيقى تأسس في العام 71 كإحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية ويضم عضوا من كل بلد عربي، لكن الفكرة الأولى لإنشاء المجمع العربي للموسيقى كانت سنة 1932 مع انعقاد أول مؤتمر للموسيقى العربية في القاهرة، ومثل العراق فيه الفنان الراحل محمد القبنجي الذي أدى خلاله المقامات العراقية الشهيرة. المجمع كان يتخذ من بغداد مقرا له حتى مطلع التسعينيات، ثم انتقل إلى العاصمة الأردنية عمان. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات، وننتقل بكم إلى صلاح الدين حيث اختفت من الجوامع ظاهرة إقامة حلقات الذكر وقرع الدفوف إحياء للمناسبات الدينية بسبب ظهور الحركات المتشددة. مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد يتحدث مع عدد من المعنيين في إقامة تلك الحلقات والشؤون الدينية عن أسباب ومؤثرات هذه الظاهرة.
حلقات الذكر التي كانت تقام في المساجد أيام الخميس والجمعة والتي تصاحبها قرع الدفوف والدروشة اختفت أو انقرضت اليوم بعد ظهور التيارات الدينية المتشددة التي حرمت هذه المظاهر. المواطنون في مدينة تكريت حملوا الحكومة مسؤولية غياب هذه المظاهر الدينية اليوم. عاصم البياض.
هذه المدينة لها تاريخ عريق بالمولد النبوي الشريف، زين، بالإضافة إلى المساجد والجوامع كانت آنذاك تسوي المواليد، تقيم الذكر والمواليد وقرأ على الدف والأناشيد، والآن فقدت بسبب العنف والشقاقات الطائفية والإناس الذين أتوا إلى هذه المحافظة، فلابد يعني أهل العقيدة وأهل العرف الأصيل يعني يترددون إلى هذه الأشياء، ما تنفقد منهم إلى قيام الساعة يعني، ولكن بقلة يعني، بقلة مو بكثر ما كانت في السابق في الستينات والخمسينات والعصور الشوق.
هذه المظاهر التي كانت تقام في مساجد تكريت من حلقات ذكر وغيرها وجدتها الطبقات المثقفة بأنها لن تمارس اليوم مع وجود تيارات دينية متطرفة تستهدف هذه التجمعات. الدكتور غضنفر أحمد أستاذ في كلية الشريعة.
حقيقة الكثرة التيارات المتطرفة والإرهابية استهداف حتى يعني دور العبادة من قبل طوائف إلى طوائف أخرى، فكل مسلم ينتصر المذهب يحاول يخطي الرأي الآخر والمذهب الآخر، مع العلم أن كل الفقهاء وكل العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم قالوا يعني أنه رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فمن المطلوب للمسلم أنه يقبل الرأي الآخر.
يعني هل مثلا هذه التيارات الصوفية أو الكسنزاني اليوم هل هي تطالب مثلا بحمايتها من قبل الجهات المسؤولة لكي تعيد كما كانت مثل قبل؟ يعني
كما يقال الزمن جزء من العلاج، ولكن إن شاء الله بمرور الأيام يعني تعود دور الذكر ودور العبادة.
التيار السلفي في مدينة تكريت كانت له وجهة نظر دينية في موضوع حلقات الذكر أو قرع الدفوف وحتى زيارة القبور. الشيخ خليل الزاب.
فما يؤكد عليه القرآن الكريم والسنة النبوية نتبعه، فمسألة الدفوف وقرع الدفوف ومسألة الضرب هذه كل أشياء لم نجدها لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فهذه أشياء نعتبرها كمجتمع أشياء بدعية من البدع، فلا نعمل بها ولا نأخذ بها.
إذن هو موضوع زيارة القبور
حتى زيارة القبور، زيارة القبور إن كانت للموعظة تذكرك بالآخرة نعم زيارة القبور، إن كانت لأشياء أخرى كما تحدث اليوم للندب والضرب والتبرك فهذه الأمور ليست موجودة لا في الكتاب المقدس ولا في السنة النبوية.
الوقف السني في مدينة تكريت لعب دور الوسيط بين الطرف المتشدد والطرف الآخر الذي يريد مزاولة تلك الطقوس، فمحمد عثمان مدير الوقف السني تمنى أن لا تكون في المدينة أي شقاقات تزيد الطين بلا.
هو الحقيقة هذا مو شيء جديد، هذه الأفكار الخلافية يسموها هذه موجودة وكل طرف له أدلته مثل ما يقال، فالجماعة اللي يقتنعون بأدلة معينة يسلكون الطريق اللي هم مقتنعين به والطرف الآخر كذلك، لكن احنا اللي نأمل انه هاي الأمور بالأمور الخلافية الوسيطة يعني ما تكون سبب للفرقة والشقاق والحقد على البعض، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بالنيات.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. بدأت الجماعات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة في العراق اللجوء إلى استخدام الأطفال في عملياتها الإجرامية بعد أن فقدت قدراتها أمام الخطط الأمنية والعمليات العسكرية المشتركة للقوات العراقية والمتعددة الجنسيات. صرح بذلك مسؤولون أمنيون بعد أن عثرت القوات الأمنية وخلال عملياتها في منطقة خان بني سعد في محافظة ديالى على أدلة منها أشرطة فيديو تصور تدريب تنظيم القاعدة لمجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عام على كيفية تنفيذ عمليات القتل والخطف وعمليات انتحارية باستخدام الأحزمة الناسفة. وظهر في أحد الأشرطة أطفال وهم ملتمون ومسلحون ويتدربون على كيفية اقتحام أحد المنازل، وشريطا آخر أظهر أطفالا يرددون أناشيد دينية تستخدمها ميليشيات ومجامع متعصبة في مواقعها الإلكترونية. وأكدت وزارة الدفاع العراقية والقوات متعددة الجنسيات في مؤتمر صحفي مشترك لهما على أن التحقيقات جارية لمعرفة هوية هؤلاء الأطفال، وما إذا كانت المجاميع الإرهابية اختطفتهم أو أجبروا على القيام بهذه الأعمال أو جاء نتيجة تشجيع أو استخدام الأهل لهم. وأثبتت التحقيقات الأولية وأثناء إجراء مقابلات مع مجموعة من سكنة المنطقة التي تم فيها العثور على الأشرطة إن هؤلاء الأطفال هم أبناء لعشائر تتعاون مع تنظيم القاعدة. أعزائي المستمعين، تحذيرات الجهات الأمنية هذه المرة للعوائل العراقية في توخي الحذر متلازمة مع الكشف عن أساليب أخرى استخدمها نفس التنظيم مثل استغلال النساء والمختلين عقليا في القيام بعمليات انتحارية. وظهرت ردود فعل عدة حول ظاهرة استغلال الأطفال. وأجمع العديد أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلة العراقية وارتفاع عدد الأرامل والأيتام وقلة الدعم والمساعدات التي تقدم لهم إن كانت من قبل الجهات الرسمية أو المنظمات غير الحكومية جعل هاتين الشريحتين تكونان فريسة سهلة لتلك الجماعات في استغلالهم. سيداتي سادتي، عن أسباب تفشي هذه الظاهرة ومن هو المسؤول والمقصر في رعاية الشباب والأطفال، وأين هي الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية ولجان برلمانية ومنظمات غير حكومية في حماية ورعاية الأطفال والدفاع عن حقوقهم؟ إذاعة العراق الحر أجرت أولا هذا الحوار مع النائب حسن عثمان رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي، والذي أدان عملية استغلال الإرهابيين للأطفال، مشيرا إن السبب وراء انخراط البعض في بعض العمليات الإجرامية هو العوز المادي وعدم وجود برامج كافية ومؤسسات وملاجئ تأوي العدد الكبير من الأيتام وأطفال الشوارع. عثمان أضاف إن البرلمان أو الحكومة وحدهما غير قادرتان لإيجاد حلول سريعة، بل هناك حاجة ماسة إلى تكاتف الجميع من دولة ومجتمع ومنظمات غير حكومية ودولية، وبالتالي إيجاد برامج وخطط تحد من هذه الظواهر السلبية.
وصلنا إلى قناعة بأن الإرهابيين يستغلون كل ما يمكن لهم من أجل أعمالهم الإرهابية، فاستغلال الأطفال واستغلال المعوقين واستغلال أصحاب الآهات والمتخلفين عقليين، حتى أن العملية الأخيرة صارت في سوق الغزل كان نتيجة لاستغلال امرأة متخلفة عقليا ادخلت مع هذا الكمية من المواد المتفجرة الى هذا السوق وجرى تفجيره عن بعد كما سمعت. واني اكد مرة اخرى اقول نتيجة العوز، نتيجة الفاقة، نجد الالاف من اطفالنا في الشوارع، نجد الالاف من اطفالنا لا ينعمون بمرحلة طفولتهم وانما يذهبون لكي يعملوا في مختلف المهن والصناعات التي لا تقابل أو التي لا تلائم أعمارهم وقدراتهم الجسمية، لكن نتيجة العوز، نتيجة فقر عوائلهم يضطرون إلى هذا العمواء.
طيب أستاذ حسن، يعني كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة برأيك وأنتم البرلمان جهة مراقبة لأداء الحكومة؟
نعم الحد من هذه الظاهرة يكون عن طريق قنوات كثيرة، بدءا من البرلمان وبدءا من المجتمع المدني وبدءا من وزارة حقوق الإنسان، بدءا من كل هذه الجهات يجب أن تعمل سوية، ولكن البرلمان عليها الثقل كبير، عليها أن تضع النقاط على الحروف وأن تؤشر وأن تقول للحكومة بأن هذه الظواهر السلبية المتفاقمة نتيجة لارتفاع الأسعار، نتيجة للبطالة، نتيجة لضعف الحالة الاقتصادية للعوائل، تدفع هذه العوائل إلى أن تدفع بأولادها إلى الشارع.
يعني هناك حالات أخرى حدثت في الماضي مشابهة لهذه الحالة، استغلال النساء، استغلال الأطفال، ونلاحظ لحد الآن أن هذه الظواهر السلبية موجودة في المجتمع. هناك الكثير من يوجه اللوم إلى البرلمان أنه بالرغم من اللجان العديدة التي شكلت والهيئات والمفوضيات الموجودة في البرلمان، ونلاحظ لحد الآن أنه لم يحدث أي تغيير، أين الخلل برأيك؟
أكثر اللجان الموجودة في البرلمان، أنا على سبيل المثال كتبت أكثر من مقالة، كتبت وكان لي أكثر من مداخلة في جلسات البرلمان حول مشاكل الشباب، حول طموح الشباب، حول كيف الأخذ بيد الشباب إلى شاطئ الأمان، لكن هذه الأمور لا تتحقق إلا بالمادة، لا تتحقق إلا بالقدرة التنفيذية. إحنا كبرلمان نؤشر، ولكن على الحكومة أن تنفذ. علينا أن نستغل اللجان وندفعهم من أجل أن يفكروا بجدية. مشاكل الوطن العراقي كثيرة، 4 ملايين من الناس مهجرين، الوضع الأمني والاقتصادي لحد هذه الساعة ليست مستقرة، وأكثر المعامل والمصانع لم ترجع إلى سابق عهدها، فرص العمل غير كافية، البطالة أصبحت شائعة ومتفاقمة في مجتمعنا. لو أننا استطعنا أن نقضي على البطالة استطعنا أن نقضي على مشاكل كثيرة، ومن ضمنها استغلال أطفال للأعمال الإرهابية.
في نهاية اللقاء أشكر السيد حسن عثمان رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا أستاذ حسن.
يا أهلا ومرحبا يا أهلا بيك.
مستمعين الكرام، من ناحيته أشار الحقوقي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية إن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إذ منذ عام 2003 كانت هناك قضايا عديدة لأطفال تم استغلالهم وبسبب العوز المادي في القيام بعمليات إجرامية مقابل مبالغ زهيدة. حرب وجه اللوم إلى جميع الجهات ولكن بوجه خاص إلى المنظمات غير الحكومية متسائلا أين هي كل تلك المبالغ الضخمة التي حصلت عليها هذه المنظمات من قبل المجتمع الدولي، وأين هي المشاريع والبرامج التي وعدت بتنفيذها. حرب ذكر إن ما يقدم ويستثمر اليوم في رعاية ودعم الأطفال والشباب يمثل 5% مما تحتاجه فعلا واحدة من أهم شرائح المجتمع.
قبل 4 سنوات في دعوة عرضت قبل يتفقون مقابل 1500 دينار اللي كانت أقل من دولار واحد شريطة أن يلقي قنبلة على الحرس الوطني ويسمع القنبلة ويأتون ويتأكدون من أن القنبلة قد ضربت جرحت أو قتلت على الحرس. وهذه مسألة أمامي عادة من الأطفال يا سيدي الكريم، بحكم عدم تكوينهم العقلي، بحكم عدم بلوغكم، عدم وصولهم إلى سن الرشد كما يقال، يكون عرضة للتأثير وقبول المؤثرات أكثر من سواه. لذلك تجد أنهم استغلوا هذه المسألة. فالفيلم الذي عرض هو من مخلفات القاعدة حرمت من المنطقة. صحيح أن القوة المساعدة للسياس قد أقامت مراكز في المعتقلات لأجل إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، لكن المسألة ينبغي أن نأخذها من الاعتبار، لأن الآن القاعدة أفلست بالإنسان السوي الكبير الرجل البالغ، لأن يقدر ماهية الأضرار التي يمكن أن تحصل بناء على قيام بأي عملية، فيلجؤون إلى الأطفال، إلى المجانين، إلى الحمقى، إلى المتخلفين عقليا، وهي مسألة معصلهم بلا عقل.
يعني برأيك وأنت حقوقي وتابعت بعض العديد من هذه القضايا، هل هذه الحالات هي يمكن القول أنها حالات فردية أم هي بالعشرات وهناك العديد من هؤلاء الأحداث موجودين في المعتقلات بسبب انخراطهم بهذه العمليات الإجرامية؟
ليست بالظاهرة الكبيرة أو الخطيرة كما يقال، لأن 400-500 طفل موجود يعيد تأهيلهم وأطبق صراح البعض منهم بعد أن كما يقال بدروس مكثفة يعيدوا إلى تصرف الإنسان السوي. لكن الذي يبدو لي أن يعني قضايا المفخخات التي تحصل الآن أغلبها يقوم بها الأطفال، وبالتالي يعني يفترض القيام بحملة جديدة لتحقيق هذا الأمر، لا سيما إذا علمنا كما هو معلوم أن المسألة المادية هي تؤثر في ذلك. يعني لا يمكن أن ننسى أن هنالك كثير من اليتامى، أن الحرب الطاحنة حروب صدام قضت على رجال كثيرين، والإرهاب حملة الإرهاب التي حصلت بعد الصحابة على التحريب على السيارة بعد الثلاثة حصلت الكثيرين، فهو الأطفال، والأطفال عادة الطفل بطبيعته من ساق وراء الوعود وراء الإغراءات المادية وراء أي شيء يبعد عن الواقع ويدخل مثلا في جانب ديني.
أستاذ طارق حرب، يعني قانونيا كيف يتم التعامل مع هذا الحدث أو هذا الطفل؟
لابد من الحل يعتمد أولا بالنسبة أن نحن لا تطبق عقوبة الإعدام على الحدث، يعني ما شيء اسمه إعدام على الحدث، سلب الحياة عقوبة لا تطبق على الحدث طالما لم يبلغ 18 عند ارتكاب الجريمة، فإنه لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. يعني لابد من حملة يعني تتولاها القوة المساعدة للسياس، الدول المانحة، الحكومة العراقية، الوزارات، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب، الجهات المختصة، منظمات المجتمع المدني اللي تنقف الملايين تنفقها على قضايا مؤتمرات وورش ماكو، يعني يجب أن تتاخر شيء، لا بل حتى الاتحادات، حتى النقابات، يجب أن يساهم، كل الشعب يجب أن يساهم.
هل كانت هناك خطوات لتوعية العوائل لمدى خطورة هذه الظاهرة وكيفية رعاية الأطفال وكيفية حمايتهم من هذه
حالات فردية؟ حالات فردية وليست بالحالة العامة، يعني رأس الحماية الاجتماعي يصرف لكل طفل لا معين له أو لكل امرأة فقدت زوجها معينها، لكن هذه ليست من المعالجات الكبيرة. يعني
منظمات المجتمع المدني يجب أن تتوجه، الدولة من جهة أخرى تتوجه، رجال الدين، رجال الدين يعني.
أثناء لقاءاتنا المتعددة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني دائما هناك العذر أنه لا يوجد دعم مادي، عندما نتكلم مع المسؤولين في الوزارات المعنية يقولون العراق مشغول الآن بملفات ساخنة وهذه تبعات هذه الملفات الساخنة، عندما نتحدث مع البرلمان يقولون نحن نراقب وننبه ونحذر ولا يحصل أي شيء. طيب في خضم هذه الظروف التي نمر بها واقعيا كيف يمكن تطبيق بعض الخطوات وإن كانت قليلة للحد من هذه الظواهر؟
وهذا هو مكمن القسر، أن كل منا يتبرأ من المسؤولية، أن كل منا يحاول إلقاء المسؤولية على الآخر، الوزير على الوزير الآخر، ومجلس النواب على الوزارة والوزارة على مجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني تقول لا دعم. كيف لا دعم؟ 600 مليون يورو فقط ما انسقطت أوروبا بتقرير رسمي بص على الانترنت لحقوق الانسان فقط، اول حقوق الانسان هو رعاية هذا الطفل. علينا ان نتكاتب، علينا ان نعمل، علينا يعني للاسف الدول المانحة تعطي المبالغ الكبيرة، ملايين يا سيد الكريم، انا اعلم كم قبضت جهات معينة، ورشة وحدة للاطفال توزيع، نعم الحق يقال، جمعية فلان احمر تتولى، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة أحيانا، لكن هاي ما تساوي يا سيدي 5% مما نعانيه. احنا بعد أمامنا 95% لأجل إدخال شيء من الحب من الرحمة من المغفرة إلى قلب ابننا وأخونا الصغير.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ طارق حرب الحقوقي ورئيس جمعية الثقافة القانونية، شكرا جزيلا.
شاكر فضلك.
مستمعين الكرام، هذا وكان التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، حمل صورة قاتمة لواقع الطفولة في العراق، إذ ذكرت المنظمة الدولية أن مئات الأطفال لقوا حتفهم أو أصيبوا في أعمال عنف، وتعرض المعيل الرئيس لأسر آلاف الأطفال للاختطاف أو القتل بسبب الصراعات التي استمرت على مدار عام 2007. اليونيسف قالت أن غياب الأمن وحركات هجرة السكان تبقى مصدر معاناة كبير لأطفال العراق. وأكد روجر رايت الممثل الخاص لليونيسف في العراق أن تلبية احتياجات الأطفال خلال عام 2008 تعتمد بدرجة كبيرة على توفر الموارد المالية الكافية، وأضاف أن الأطفال هم الأساس المتين لاستعادة عافية بلدهم، مطالبا أيضا بتقديم أفضل ما لدينا من جهد لأطفال العراق في عام 2008 والسنوات اللاحقة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.